هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية، موضوعها النفاق دعائمه وشعبه، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد شاكر اليوسفي. أوقاتا طيبة ومفيدة ونافعة أتمنى لكم وأنتم تستمعون إلى برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي جعلت محبته وبغضه الحد الفاصل والمائز بين الإيمان وبين النفاق، تعرض إلى شرح موضوع النفاق في فقرات كثيرة من نهج بلاغته وقصار كلماته صلوات الله وسلامه عليه. في نهج البلاغة نجد هناك الكثير الكثير من الخطب والكثير من الكلمات القصار والحكم التي تبين لنا موضوع النفاق ومساوئ المنافقين. بعض خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة خطبة كاملة في وصف المنافقين، خطبة كاملة عند أمير المؤمنين في نهج البلاغة في وصف المنافقين وبيان حالاتهم ومساوئهم وضررهم البالغ في المجتمع الإسلامي. وهناك كلمات قصار التي يعبر عنها بغرر الحكم في آخر نهج البلاغة، هناك باب كامل غرر الحكم، كلمات القصار التي نطق بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتي تشتمل على حكم بالغة في أوجز لفظ وأخصره في تلك الكلمات القصار. أيضا تعرض أمير المؤمنين روحي فداه إلى بيان أضرار النفاق ومساوئ المنافقين. ولكن هذا الحديث الذي ألمحت إليه في المحاضرة الأولى في هذا البحث هو الأكثر تفصيلا من غيره بهذا الشأن. وهذا الحديث إن شئتم أن تطالعوه أعطيكم المصدر حتى لا تفوتكم الفائدة. هذا الحديث مروي في الكافي، في أصول الكافي الجزء الثاني، في باب بيان دعائم الكفر وأقسام وشعبه، هناك حديث كامل يتحدث فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه أولا عن دعائم الكفر وشعبه، ويقول بني الكفر على أربع دعائم، كما أنه عندنا بني الإسلام على خمس، بني الكفر على أربع دعائم. هاي دعائم الكفر، يعني الطرق المفضية والتي يدخل صاحبها في دائرة الكفر والعياذ بالله. أربعة طرق أساسية، أصول، هذه دعائم للكفر. أول شيء إيش يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أولها الفسق، وثانيها الغلو، الغلو من الطرق التي تفضي إلى الكفر بالله العظيم. بعد والشك هذا ثلاثة، والشبهة أربعة. ثم يشرع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيعطي لكل واحد من هذه الدعائم الأربعة للكفر، أقول للكفر وليس للنفاق، يعطي له أربعة شعب، كأن هذه الأربعة الشعاب هي المسارات الضيقة التي توصل أو وتفضي وتشرع إلى الدعائم الأساسية والأصول الكلية للكفر، فيكون للكفر 16 شعبة. ثم بعد ذلك، بعد أن يشرح دعائم الكفر وشعب وأقسامه في هذا الحديث المفصل الذي تجدونه في الكافي الشريف في الجزء الثاني من أصول الكافي، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والنفاق على أربع دعائم، يعني وبني النفاق على أربع دعائم. هذا الحديث الشريف الذي قرأت مطلعه عليكم في المحاضرة الأولى، ما هي دعائم النفاق؟ إن شاء الله تحفظونها، ذكرتها في الأسبوع الماضي وفي المحاضرة الأولى. دعائم النفاق أربع، بني النفاق على أربع: على الهوى واحد، والهوينا اثنين، ثلاثة، والحفيظة بعد شنو؟ والطمع. تذكرون هذا الحديث أو لا؟ هذا الحديث الشريف حقيقة، هذا الحديث من أهم الأحاديث في هذا الباب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما تحدث عن دعائم الكفر وعن أقسامه وشعبه، تحدث عن دعائم النفاق وأقسامه وشعبه. ثم جاء إلى الهوى فجعل له أربعة شعب. الهوى له أربعة شعب، يعني أربعة طرق، أربعة مسارات تفضي إلى هذا المسار العريض المهم الذي يفضي إلى النفاق. ما هي شعب الهوى؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: والهوى على أربعة شعب: على البغي والعدوان والشهوة والطغيان. هذه هي الأربع الشعب الأساسية لموضوع الهوى. ثم بدأ يشرح كل واحدة من هذه الأربع: البغي ما هو وما الذي يفضي إليه، والعدوان ما هو وما الذي يفضي إليه، والشهوة ما هي، وبعد ذلك الطغيان ما هو. انتقل أمير المؤمنين بعد هذا إلى الأصل الثاني من أصول النفاق، إلى الدعامة الثانية من أسس النفاق ودعائمه، وهي الهوينا، الهوى والهوينا. الهوينا ما هي؟ البعض في الحقيقة يتساءل عن هذه الكلمة، عن هذه المفردة، ما المراد بالهوينا؟ الهوى قد يكون معروف إلى حد ما، لكن الهوينا ما هي؟ الهوينا هي اللين والتسامح في أمر الدين. هوينا، ما يقولون فلان جاء يمشي الهوينا، يعني شنو يمشي الهوينا؟ يمشي على راحته، بلين وبتأوده وببطء يمشي الهوينا. يعني شنو؟ يعني المجاملة في أمر الدين، بعبارة أخرى المجاملة في أمر الدين، التسامح والتراخي والاستسهال في أمر الدين في موضع ينبغي على المؤمن أن يتعامل مع الطرف الآخر بالشدة والغلظة، ولكنه يتسامح ويتجامل. هذه يسمونها الهوينا، هذه من دعائم النفاق، عدها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من دعائم النفاق الأساسية. وأساسا كثير من المشاكل التي نقع فيها نحن أهل الإيمان وأهل التدين منشأها هو المجاملة في أمر الدين، نتسامح. هذه المسألة المهمة حقيقة التي لم نتحدث عنها، المجاملة هل هي معدودة من النفاق أو ليست معدودة من النفاق؟ وأعود وأقول المجاملة يعني اللين في موضع الشدة، في موضع يتطلب منك أن تغلظ في الحديث وأن تتكلم بشدة وبحدة، ولكنك تتسامح وتتهاون مع هذا الشخص وتلين معه في الكلام. هاي يسمونها الهوينا، هذه اللي عدها أمير المؤمنين من دعائم النفاق. زين، هاي الهوينا يا أخي التفت لي، أيضا لها أربعة شعب. شوف هذا الموضوع شقد هو واسع. الهوى له أربعة شعب: البغي والعدوان والشهوة والطغيان، الهوينا أيضا ترتكز على أربع شعاب. يعني قد يكون فيك أنت شعبة من هذه الشعاب الأربع اللي تفضي بك إلى الهوينا، التسامح والمجاملة في أمر الدين، وبذلك تنتهي إلى موضوع النفاق من حيث لا تشعر. هذه الهوينا الآن نبين لكم الأربع الشعب المهمة في أمر الهوينا. وأنا حقيقة ما أريد أدخل في هذا الموضوع، لأن قلت هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة مستقلة، واليوم أريد أن أختم هذا الموضوع وأتحدث لكم عن أهم مشهد من مشاهد المنافقين في عرصات يوم القيامة. لكن بعض المؤمنين في الحقيقة من خلال الهاتف وكذلك بعض اللقاءات أصر علي، قال هذا الحديث الذي أشرت إليه في المحاضرة الأولى نريد أن تقرأه علينا ولو بشكل مجمل. وقلت لك الحديث مفصل، والإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الحديث الطويل المفصل هو الذي يشرح معاني الكلمات، مو أنا. هاي المفردات أمير المؤمنين نفسه تولى شرحها في هذا الحديث، لكن المجال ضيق وإحنا وعدنا أن نختم وأعطيتك المصدر، وإذا حبيت تتوسع بإمكانك أن تتوسع ترجع إلى الكافي وتقرأ هذا الحديث هناك موجود. زين، الهوينا كما قلنا على أربعة شعب، وعرفنا الآن الهوينا ما هي الشعبة الأولى. يقول أمير المؤمنين الشعبة الأولى هي الغرة. الغرة تدري شنو؟ يقال جاءني على حين غرة، يعني شنو؟ فجأة. فجأة يعني شنو؟ يعني غفلة، على حين غفلة. الغفلة من أهم أسباب الهوينة التي تفضي إلى النفاق. يعني شنو الغفلة؟ يعني أنا هذا الأمر الذي يجب علي أن أستعمل فيه الشدة واستخدمت فيه اللين، إنما استخدمت فيه اللين لأنني غافل عن أهمية هذا الأمر وخطورته. هذا الموقف الذي وقفه فلان أو القضية التي دخل فيها المجتمع، وأنا أحاول أن أتجامل مع أفراد هذا المجتمع في هذه القضية، أنا لا أدرك أبعادها ولا أدرك خطورتها ولا أدرك فداحة أمرها وجسامتها، لا أدرك ذلك. لأجل هذه الغفلة، لأجل هذه الغرة، أستخدم الهوينا في أمر الدين، وبذلك أدخل في عداد المنافقين. شوف شقد المسألة جدا دقيقة. من شعب الهوينا الغفلة، ثم بعد ذلك ماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول والأمل. الأمل شنو؟ الأمل هو الأماني. أماني، عندي خيالات وعندي أوهام وعندي طموحات فارغة وأهواء كاذبة، أمل، آمال. هذه الآمال تفضي إلى الهوينا، والهوينا تفضي إلى النفاق. ثم يقول ومن شعب الهوينا الشعبة الثالثة، قلت لك الآن ما أريد أدخل بالتفاصيل، الهيبة. الهوينا أربع شعب، الأولى الغرة وهي الغفلة، الثانية الأمل يعني الأماني، والثالثة الهيبة. الهيبة شنو يعني؟ طبعا مع اختلاف الثقافات في ذلك الزمان كانوا يستخدمون بعض المفردات احنا اليوم نستخدمها، لكن لها معانيها الخاصة اللي احنا تعودنا عليها. كلمة الهيبة تطلق في ذلك الزمان في ثقافة ذلك العصر، ويراد منها المهابة. المهابة التهيب، أنا أتهيب من فلان وأخاف منه، لذلك لا أستطيع أن أتحدث معه بجرأة، لا أستطيع أن أتحدث معه بجرأة. فحيث أنني لا أستطيع أن أتحدث معه بجرأة، ولأنني أهاب الحديث معه، لذلك أحاول أن أداهن وأحاول أن ألين في الكلام وأحاول أن أجامل، فأدخل في ذلك في موضوع الهوينة الذي يفضي بي إلى النفاق. قضية مهمة هذه، قضية مهمة. المهابة، أخاف أقول. ليش تخاف تقول؟ أخاف أقول، ما عندي جرأة، ما عندي قوة، ما عندي شجاعة أقول في وجه فلان، فلان ابن فلان، صاحب المركز الفلاني، صاحب الوجاء الفلانية، صاحب الموقع الفلاني، شلون أقدر أتحدث في وجهه وأبين له القضية هذه، أن هذه خطأ وأن هذه خطيرة وأن هذه تضر الدين وأهل الدين؟ أخاف، فأتجامل، أتسامح، خلي روح حساب على الله. فشف هذه قضيتنا احنا، حساب على الله، أترك أنا وترك أنت وتسود هذه القضية في المجتمع، وبعدين الكل يحصل أضرارها، الكل يحصل أضرارها. لذلك يا أخوان قضية المهابة، التهيب، فقد الجرأة في المواقف الحساسة، في المواضع الحرجة. أمير المؤمنين يقول هاي من شعب النفاق لأنها من شعب الهوينة. بعدين الشعبة الرابعة من شعب الهوينة يقول أمير المؤمنين المماطلة. المماطلة يعني شنو؟ يعني التسويف في أمر الدين اليوم مباشر. ليش ما تروح الحاج؟ إن شاء الله الله كريم إذا الله طلبنا. ليش ما تزكي؟ إن شاء الله بس يكون عندي أفرغ شوية هاي الحسابات وهاي القضايا الفلانية، بعدين أتفرغ إلى حساباتي وكذا وأشوف خمسي وأشوف زكاتي وأشوف الحقوق الواجب. هاي يسمونها المماطلة، هذه من شعب الهوينة والتسامح في أمر الدين. بعدين يقع الموت على حين فجأة وبدون سابق إنذار، وهذا الإنسان اللي على أساس مسلم ومؤمن وكان يختلط بالجماعة المؤمنة والصالحة وأحيانا يكون من أهل صلاة الجماعة وعنده خير وعنده ثراء وفي صحة وفي عافية، لما يقع عليه الموت وهو قد سوف الحاج، وروايات كثيرة يقولون له شنو؟ اختر، إما أن تقف في محشر يوم القيامة مع جماعة اليهود أم مع جماعة النصارى. ونفس الحديث سبحان الله، نفس الحديث بالضبط وارد بالنسبة إلى الشخص الذي يؤخر إخراج زكاة ماله، نفس الحديث بالضبط. يخير عند خروج روحه بين أن يصنف مع اليهود أو يصنف مع النصارى. لاحظ هذه الهوينة، هذا التسامح في أمر الدين، هاي المماطلة والتأخير والتسويف اللي هي من شعب النفاق. يعني تطلع الإنسان من الإيمان، تطلعه من دائرة الإسلام، تخليه بدائرة أخرى. ثم ينتقل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى الدعامة الثالثة من دعامات النفاق. الدعامة الثالثة وهي الحفيظة. الحفيظة شنو؟ يقولون فلان ثارت حفيظته، ثارت حفيظته يعني هاج غضبه. الحفيظة هي الغضب. أكو بعض الناس غضبهم وحفيظتهم وتعصبهم وحميتهم هي التي تخرجهم من دائرة الإيمان إلى دائرة النفاق. عجيبة، قضية عجيبة. هذا أيضا بدوره الحفيظة في الحقيقة على أربعة شعب يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: على الكبر، تكبر يعني، والفاخر والعياذ بالله، الزهو بالنفس، على الكبر والفاخر والحمية والعصبية. هذه شعب الحفيظة اللي هي من دعامات النفاق. بعدين الدعامة الرابعة والأخيرة، وقلت لك هذا الحديث مفصل وأمير المؤمنين هو الذي يشرح معاني كلماته. الدعامة الرابعة من دعامات النفاق الطمع. الطمع أيضا مبني على أربعة شعب. الشعبة الأولى الفرح، حب الفرح. بعد والمرح، أي الشعبة الثانية، واللجاجة والتكاثر. اللي احنا عندنا سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها سورة التكاثر، مطلعها شنو كلنا نحفظه؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وأكو رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في مصباح الشريعة يقول: وكلكم ألهاكم التكاثر. عجيبة هذه، ألهاكم التكاثر. الإنسان في دوامة هذه الدنيا عليه أن يتفطن. نحن قضيتنا أيها المؤمنون شائكة، حقيقة شائكة قضيتنا. اللي طالع روايات أهل البيت، أنا لا أريد أن أزعجكم ولا أريد أن أهول عليكم الأمور، ولكن واقع الحال هكذا. ولذلك حالات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في الحذر الشديد من هذه القضايا، تشوف وجل ليله ونهاره لما يقرأ الدعاء، لما يناجي الله تبارك وتعالى يقف موقفا. نحن نستغرب حقيقة من حالات الأئمة عليهم السلام التي يعكسونها في مواقفهم بينه وبين الله. ليش؟ لأنهم يعرفون أنه متن هذه الدنيا، هذه الحياة الدنيا التي نسير فيها والتي تريد أن تفضي بنا إلى عالم الآخرة، اجتياز هذا الصراط، اجتياز هذا الطريق، عبور متن الدنيا بسلام، هذا ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل. لاحظوا قضية النفاق هذه شجد قضية واسعة النطاق. لاحظوا هذا النفاق إش قد إلى دعم وإش قد له شعب وإش قد له منافذ. وحقيقة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم الذين استوعبوا جميع هذه المعاني. أنت ما تشوف واحد يحدثك عن أقسام موضوع النفاق كحديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحديث الأئمة الطاهرين أبدا بهالتفصيل وبهالبيان وبهالدقة. معناته شنو؟ معناته أن الأئمة عليهم السلام استوعبوا جميع هذه المعاني، لذلك الله عز وجل جعلهم أئمة المتقين وكبراء الصديقين وأعلام المهتدين وأنوار العارفين. قضية مو اعتباط أو جزاف الأئمة عليهم السلام جعلوا في هذا الموقع، لا، قضية شوف كلماتهم وشوف استيعابهم لهذه المعاني، هذا يدلك على موقعهم. الآن أيها المؤمنون، هذا الحديث الشريف ولم نوفق لشرحه كما ينبغي، الحديث المفصل، لكن هناك فصل خاص في موضوع النفاق أيها المؤمنون، فصل في روايات أهل البيت عنوانه نفاق ذو الوجهين وذو اللسانين. ذو الوجهين وذو اللسانين، احنا ايضا في تعبيراتنا العرفية نستخدم نفس التعبير هذا، نقول فلان شنو؟ وجهين استخدم. هذا فصل كامل في موضوع النفاق حدثتنا به روايات اهل البيت عليهم السلام. هذا الشخص الذي يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا، إذا أنعم الله عز وجل على أخيه حسده، وإذا ابتلاه خذله كما في روايات أهل البيت. وهذا اللي احنا سميناه في أول محاضرات النفاق، أعطيناه اسم إذا تتذكرون، قلنا النفاق الاجتماعي. نفاق الاجتماعي هذا أكو بعض الأفراد في المجتمع يتحركون مع الآخرين بهذه الصفة، لما يكون مع أخوه مع صديقه مع صاحبه يمدحه ويطري عليه، ومثل ما نعبر إحنا عنه ما يخلي شيء من الصفات الحميدة إلا ويذكرها في وجهه، يمدحه ينفخه مثل ما نقول إحنا. لكن بس يطلع هذا أخوه يطلع من هذا الباب، إذا كان أكو شخص ثالث شخص رابع يبدأ يتحدث عن مساوئ هذا الإنسان اللي الآن توه مدحه ويستنقصه، هذا اللي نسميه ذو اللسانين ذو الوجهين، حالة خطيرة جدا في حالات النفاق هذه، وهي ما تحدثنا عنها. وأعرض بخدمتكم السيد الإمام الراحل رحمه الله، هذا الرجل العظيم اللي هو قائد من أعظم القوات في عصر الحديث، واللي هو مفسر من أعظم المفسرين، وعارف من أعظم العرفاء، ومرجع دين، رجل عظيم هذا حقيقة بكل المقاييس. من أثر عظام هاي الصحوة الإسلامية اللي هي موجودة، هي من بركات كاتي وجوده رضوان الله عليه، عند كتاب اسمه 40 حديثا. هناك في هذا الكتاب الشريف 40 حديث للسيد الإمام، الحديث 9 في هذا الكتاب الإمام أفرده حول هذا الموضوع، تحدث من خلال هذا الحديث حول مراتب النفاق، الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول من كان في المسلمين ذا وجهين يحشر يوم القيامة وله لسانان من نار. رواية أخرى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقول يجيء يوم القيامة ذو الوجهين، نفس التعبير ها، ذو الوجهين تارة وذو اللسانين أخرى، يجيء يوم القيامة ذو الوجهين وله لسان من قفاه ولسانه الآخر من أمامه يلتهبان نارا فيلهب جسده. هذا وضعه يوم القيامة. ثم يقال هذا الذي كان في دار الدنيا ذا وجهين وذا لسانين فيعرف بذلك يوم القيامة. شخص يجي يوم القيامة بهذه الكيفية، له لسانان من نار، أحدهما في قفاه مندلع والآخر من أمامه يلتهبان، وعذابه هو صادر من عذاب لسانه، من النار المشتعلة في لسانه. هذا موضوع موضوع مهم احنا ما تحدثنا عنه. هذا مشهد من مشاهد أفراد المنافقين في يوم القيامة. المشهد الآخر ما هو؟ المشهد الآخر هذا الذي يحدثنا به القرآن الكريم، والذي بدأت محاضرتي هذه بقراءة النص القرآني الذي يصور لنا صورة حية عن وضع المنافقين في يوم القيامة. هذا مشهد حي القرآن الكريم يحدثنا به. شنو؟ يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هذا المشهد وين أقول لك الذي يرسمه لنا القرآن الكريم؟ هذا مو بعد أن دخل المؤمنون الجنة ودخل الكفار النار، لا، وإنما هذا في عرصات يوم القيامة. بعدهم ما مفروزين المؤمنين، وبعدهم ما متمايزين المؤمنين عن المنافقين، بعدهم مختلطين بهم في أهوال يوم القيامة. القرآن الكريم يبين لنا هذه الصورة، يرسم لنا هذه الصورة الحية. خليكم معي يا أخواني، هذا هو ختام موضوع هذا اليوم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم في عرصات يوم القيامة، في أهوال يوم القيامة. بشراكم اليوم، الملائكة تناديهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. بعدين ينتقل في الآية اللي بعدها يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. وش قد عبارة مهمة هذه، لأن حديث النفاق لا يختص بالرجال، يشمل الرجال ويشمل النساء. ولذلك نص القرآن الكريم: يوم يقول المنافقون والمنافقات. أكو بالنساء أيضا منافقات، أكو بالنساء منافقات. نفاق موضوع أهم، دائرة واسعة تشمل الرجال والنساء على حد سواء. لكن حيث أنه أول في الآية الأخرى الأولى قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أراد هنا بعد أنه يكتفي، يقول: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. بعد ما يحتاج يقول للذين آمنوا والمؤمنات، لأنه بيّن أنه في الجماعة المؤمنة هناك أيضا مؤمنات. الآن هذا الحوار، لاحظوا معي هذا المشهد يا أخوان الذي يرسمه لنا القرآن الكريم. عرصات يوم القيامة طبعا ما نستطيع احنا نصفها، ما نستطيع، ولكن هذا السياق إن دل على شيء يدل على أن عرصات يوم القيامة عرصات مظلمة يلفها الظلام من كل جانب ومكان. عرصات يوم القيامة مو بالشكل الذي تبصر طريقك من أمامك، لا، وضع مزدحم، محشر عظيم في الحقيقة هو فوق التصور. الله عز وجل يحشر الأولين والآخرين، لكن احنا نتصور الصورة مضيئة، لكن هي في الحقيقة الصورة مظلمة معتمة. فقط هناك مجموعة من الأشخاص، هؤلاء القرآن الكريم يقول يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. الآن تسألني تقول لي: ايش معنى القرآن الكريم حدد فقط هالجهتين، بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم جهة اليمين؟ خب جهة الشمال شلون؟ كأنه والله العالم القرآن يريد يشير إلى فئتين من المؤمنين. فئة أصحاب الوجوه المنيرة، ذول الناس إذا كانوا مهتدين فإنما اهتدوا بفضلهم. هذول منو أقول لك؟ الأنبياء والمرسلين والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ذول وجودهم وجود نوراني، لذلك النور يصدر من أمامهم من وجوههم، كل وجودهم وجود نوراني. ولكن القسم الثاني وهو القسم الأعظم، وهم أصحاب اليمين اللي القرآن قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ذولك قليلين، ذولك قليلين ومعدودين، أصحاب الوجوه المنيرة. أما المؤمنين اللي هو إحنا في أفضل الحالات راح نكون من هذا القسم، يعني في أفضل الحالات نكون من هذا القسم. ذولا النور يشع من وين؟ من جهة اليمين. يعني شنو من جهة اليمين؟ الجهة التي يؤتون فيها كتبهم من جهة أيمانهم، يأخذون صحفهم، صحائفهم، من جهة أيمانهم أصحاب الإيمان والعمل الصالح، النور ينبعث من تلك الجهة التي أخذوا من خلالها كتبهم وصحائفهم. ذولا هم فقط الذين يبصرون أمامهم، لكن لاحظ العبارة يسعى، يسعى نورهم. كلمة يسعى شو تفيدك؟ السير السريع، سير ولكن بسرعة، ببركة هذا النور الذي ينبعث من وجوههم أو من جهة أيمانهم، هم يبدأون يتمايزون عن أهل المحشر، ولكن بسرعة، بسرعة يمشون إلى منازلهم، إلى حيث يريد الله تبارك وتعالى أن يكرمهم، إلى الجنة. يسيرون في طرق مختلفة إلى الجنة من هنا وهناك. زين، شوية شوية تتمايز هذه الفئة عن فئة المنافقين. لكن ليش الله عز وجل جعل المنافقين مع المؤمنين أول الأمر؟ لأنهم هم كانوا في الدنيا مختلطين مع المؤمنين المنافقين. كثير من الناس لما ينظر يتصور أن هذا مؤمن ومسلم وكذا، ولذلك يوم القيامة الله عز وجل هم يخليه يبعثه مع جماعة المؤمنين. هذا الحشر الأول. الحشر الثاني شنو؟ الحشر الثاني هو هذا اللي نتحدث عنه، يبدأ المؤمنون يتمايزون عن المنافقين. عندنا في روايات أهل البيت عليهم السلام الله عز وجل يقسم النور في يوم القيامة على حسب درجة الإيمان والعمل الصالح. كلما كان إيمان المؤمن في دار الدنيا وعمله الصالح أكثر، كلما كان النور الذي يضيء به طريقه ويبصر من خلاله عرصات يوم القيامة، كلما كان ذلك النور أكبر وأوضح وأبهر. حتى عدنا في بعض الروايات أن بعض الناس فقط النور الذي ينبعث منهم بمقدار أصابع أقدامهم، ما المقدار هذا؟ يعني أكثر من هذا ما إلى قدرة، نور قليل بالمقدار الذي يوازي أصابع رجله. أبرز شيء في الإنسان شنو؟ أبرز شيء، أظهر شيء شنو؟ أصابع الرجلين. فالنور بهذا المقدار فقط. وأكو قسم من الناس لا والله نور قوي جدا، وبفضل هذا النور القوي هو يسعى إلى موضعه وإلى مقامه في الجنة. تشوف القرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري. بفضل هذا النور، بفضل هذا الإيمان، أنت تبصر طريقك إلى الجنة في يوم القيامة. ذلك المنافق الذي لا يملك الإيمان ولا يملك العمل الصالح لا يملك النور. لذلك يبدؤون يتمايزون جماعة المؤمنين. الآن تقول لي ليش هذا المشهد؟ لماذا الله عز وجل أراد بالمؤمنين أن يتمايزوا بهذه الطريقة؟ أبين لك هاي النقطة الآن، خلي بالك يمي. الله عز وجل في يوم القيامة يريد أن يحشر الناس أكثر من مرة، يعني مرة يحشر الناس كلهم على صعيد واحد، وأكو عندنا حشر آخر اللي هو محشر المؤمنين فقط. المؤمنين لما الله عز وجل يريد يدخلهم إلى الجنة ما يدخلهم فرادى واحد واحد كل واحد يتحاسب ويدخل الجنة، لا، الله عز وجل يجمعهم في محشر. هاي كوكبة مضيئة، كوكبة المؤمنين، الله عز وجل يجمعهم مع بعض، يدخلهم مع بعض. وتقرأ هذا المعنى في القرآن الكريم، وسيق الذين اتقوا إلى الجنة شنو؟ زمرة، زمرة، زمرة كاملة، زمرة المؤمنين. زين، هنا في هذا الوضع المنافقين يبدأون ينادون المؤمنين، تتعالى أصواتهم، انظرونا، انظرونا يعني شنو؟ انتظرونا. ليش؟ نقتبس من نوركم، لا تخلونا، لأن بس أنتوا تتمايزون عنه بعد يبدأ الظلام يلفنا كما كنا في السابق. يتصورون أن هذا النور الذي ينبعث من المؤمنين هو نور يمكن الاقتباس منه، يمكن أخذه، مثل في دار الدنيا الإنسان يشوف شعلة أو شمعة يجي يشب شمعة من شمعة وياخذ شعلة من شعلة، وما يتصورون هذا النور نور ذاتي، هذا ما يمكن أنت تأخذه. إذا ما عندك رصيد من الإيمان والعمل الصالح ما يمكن تقتبس من هذا النور. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. من القائل؟ الملائكة. ارجعوا وراءكم يعني شنو؟ يعني ارجعوا إلى دار الدنيا. هذا النور إنما حصله هؤلاء في دار الدنيا. إذا كنتم تريدون نورا كهذا النور فإنه عليكم أن ترجعوا إلى دار الدنيا، هناك يحصل النور. ارجعوا وراءكم، لكن يمكن الإنسان أن يرجع إلى دار الدنيا؟ هيهات، هذا تعجيز. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. بالفعل تمايز المؤمنون وسروا بنورهم بسرعة فائقة في هذه الحالة، عندما تمايزوا الله عز وجل يضرب بين هؤلاء وهؤلاء سور فاصل حائط كبير. احنا الآن لا نعرف كيفية هذا الحائط وما هو كنهه وما هي صفته، لكن القرآن يقول فضرب بينهم بسور له باب. الآن ليش له باب؟ بعض المفسرين يحتمل أنه هذا الباب حتى المنافقين يقدرون يقربون من هذا السور ويبصرون من خلال هذه الفتحة، من خلال هذا الباب، وضع المؤمنين خلف هذا السور. ليش؟ زيادة في أذيتهم الروحية الله عز وجل يخلي هذا الباب مفتوح شوية. فضرب بينهم بسور له باب. لكن هذا السور أمره عجيب، له فعلان وله أثران في آن واحد. باطنه يعني الجهة التي تلي المؤمنين تشع بالرحمة والخير، باطنه فيه الرحمة، وظاهره الجهة الأخرى من هذا السور ينقدح منه العذاب، وظاهره من قبله العذاب. الآن المنافقين بعد عدهم كلام مع المؤمنين، والمؤمنين يسمعونهم من خلف هذا السور. لاحظ هذا المشهد، القرآن يصفه لنا. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا مو كنا وياكم في الدنيا؟ لماذا تمايزتم عنا؟ لماذا الآن تقفون خلف السور ونحن نقف في الجهة الأخرى من السور؟ قالوا بلى، كنا معكم وكنتم معنا، كنتم جيران لنا في دار الدنيا، كنتم أصدقاء لنا في دار الدنيا. نحن وإياكم في دار الدنيا أصدقاء وجيران، وبعد ربما كنا في أسرة واحدة، أكثر من هذا، ربما كنا في أسرة واحدة، إحنا أبناء أب وأم واحدة وفي أسرة واحدة وفي مجتمع واحد. ولكن الذي سبب التمايز بيننا وبينكم أربعة أمور. هاي الأربعة الأمور، ومن الطريف جدا يعني ألفتك إلى هاي القضية، أقول لك هي نفس الأربعة الدعائم الذي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه، نفسه هو الحديث هذا اللي قريته لك، نفسه هذا، الهوى والهوينا والحفيظة والطمع، نفسه. شوف نور أمير المؤمنين ونور القرآن الكريم نور واحد، دائما علي مع القرآن والقرآن ما علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحور، نفس الكلام. ولكنكم، أربعة أمور، فتنتم أنفسكم. هذا قل لي شنو هذا؟ الهوى. فتنتم أنفسكم، أنتم رحتوا وراء الشهوات، كان بإمكانكم أن تغضوا أبصاركم عما حرم الله، لم تغضوا أبصاركم، كان بإمكانكم أن لا تسعوا بأرجلكم إلى مواضع الفتنة وإلى مواضع البغاء والفجور والفسق وما شاكل ذلك، أنتم سعيتم بأرجلكم، فتنتم أنفسكم أنتم، ولكنكم فتنتم أنفسكم. بعد وتربصتم، تربصتم يعني شنو؟ انتظرتم. وهذا هو شنو؟ الهوينا، هو نفسه الهوى والهوينا. وتربصتم وارتبتم، شككتم في أمر المعاد. بعد وغرتكم الأماني اللي هو الطمع اللي يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى جاء أمر الله. وأمر الله ما هو؟ أمر الله هو الموت. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الآن إذا كان في دار الدنيا يمكن للإنسان أن يتخلص من العقوبة بأن يدفع غرامة، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، خلاص فدية مو مقبولة، ايش تدفع؟ ايش تريد تدفع؟ غرامة مو مقبولة يوم الغرامة حتى تتخلص من العقوبة، ولا من الذين كفروا. وبعد في دار الدنيا إذا ما فادت الفدية شنو؟ تدور لك واسطة تطلعك من العقوبة. لكن اليوم مأواكم النار، هي مولاكم، إذا تريدون تستعينون بشيء ماكو، ناصركم ومعينكم ومآلكم ومأواكم هي النار. فلا عدكم شفيع ولا عدكم واسطة ولا الفدية تقبل منكم، وانتهى كل شيء، ونحن الآن ماضون إلى مقاماتنا إلى دار النعيم، وأنتم الآن خلف السور يكون مساركم ومآلكم إلى دار الجحيم. هاي صورة غريبة، صورة عجيبة جدا. يعني حقيقة هالصورة هذه إنسان إذا يتصورها بينه وبين نفسه عليه أن يحاسب نفسه حسابا دقيقا في دار الدنيا. لا أصير أنا من أولئك الذين يبقون خلف السور، علي أن أجهد نفسي في تحصيل مرضات الله، علي أن أجهد نفسي في تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيمان والعمل الصالح حتى يكون لذلك النور الذي يسعى بي إلى داخل ذلك السور. هاي قضية. ولكن طبعا تصور معي يا أخي، الآن الكوكبة التي تقف خلف السور هي كوكبة المؤمنين، معهم رسول الله، معهم أمير المؤمنين، معهم فاطمة الزهراء، معهم الأئمة المعصومين، معهم الأنبياء والمرسلين، وجوههم مضيئة يتقدمون هذا الجمع. الكوكبة كلها كوكبة إيمان، ما فيها لا كافر ولا منافق ولا إنسان يراد في الحقيقة أن يعذب بذنوبه. كوكبة كاملة هذه خلف السور، الآن يمضون إلى دار النعيم. وسيق الذين اتقوا إلى ربهم زمرة، زمرة واحدة، زمرة كاملة. اللي عندنا في بعض الروايات إذا وصلت زمرة المؤمنين إلى باب الجنة، يا أخي وأكرر عليك هذا الموضوع وحتى تعرف ولايتنا لأمير المؤمنين سلام الله عليه إيش قد هي مهمة. أمير المؤمنين الذي يحدثنا بكل هذا الحديث عن النفاق ويبين لنا شعبه ودعائمه حتى نحذر منه، ولايتنا لا ننساها يا أخوان. المؤمنين لما يصلون إلى باب الجنة يجدونها مؤصدة. بعد أكو مرحلة أخيرة هذه حتى ينفتح باب الجنة تماما كما هو الحال في دار الدنيا. الآن إنسان مو دائما الأبواب مفتوحة، الأبواب مغلقة. إنسان لما يريد يدخل إلى الباب شو يسوي؟ يطرق الباب، لازم يطرق الباب حتى يفتحون له الباب. وما عندنا مفاتيح إحنا. هذه الجنة أكو ناس غيرنا موكلين بها، أكو ملائكة أيضا موكلين بها. في بعض الروايات يجدون باب الجنة مؤصدا مغلقا. زين شلون ندخل الجنة؟ صحيفة، صحيفة من فضة أو من ذهب الآن ما أذكر بالضبط، موجودة معلقة على باب الجنة. إلى جانب هاي الصحيفة سلسلة، صحيفة تعرفونها يعني، يعني قطعة من المعدن نسميها يعني صحيفة، صفيحة، صحيفة، ومعلق إلى جانبها سلسلة. هاي السلسلة فيها درة كبيرة. يعرف المؤمنون أنهم حتى يدخلون إلى هذه الجنة يجب عليهم أن يطرقوا هذا الباب. هاي الكوكبة الكبيرة هاي تنتظر دخول الجنة الآن. هاي الولاية المهمة، محبة علي يا إخوان لا ننسى. خلاصة هذا البحث، حبه إيمان وبغضه نفاق. كل ما تتولى أمير المؤمنين أكثر وأكثر ويتعلق قلبك بأمير المؤمنين أكثر وأكثر، كل ما تبتعد عن دائرة النفاق وتدخل في دائرة الإيمان. هاي القضية يا أخوان، والقضية شائكة أقول لك، ولا بد نحاسب أنفسنا على هذا الموضوع. إحنا مو من أهل الفضائل، لا، الفضائل أكو إلها ناس غيرنا، لكن علم الله وشهد أننا نحب الفضائل ونحب أهل الفضائل لأننا نحب أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو أبو الفضائل. إحنا مو من أهل اللياقات الكاملة، درجات الإيمان العالية، درجات العمل الصالح العالية، لكننا نحب المؤمنين ونحب سيد المؤمنين ونحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو أملنا، هذا هو أملنا. إذا إحنا عدنا أمل فإنما أملنا بحب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو هذا الأمل الوحيد. هذه هي القضية يا أخوان التي يجب علينا أن نفكر فيها دائما، وأن نحرص على أن نتخلى من صفات النفاق والمنافقين إن شاء الله في دار الدنيا، وعلينا أن نقطع هذا الطريق بحذر شديد حتى نكون في يوم القيامة من جماعة المؤمنين وألا نكون من جماعة المنافقين بحول الله وقوته. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم جميعا إلى ما فيه صلاح ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل محيانا محيا علي بن أبي طالب، ومماتنا ممات علي بن أبي طالب. اللهم ارزقنا في الآخرة شفاعته والفوز معه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم تواب كريم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.